بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ننظر للكون من حولنا، نتأمل ونتدبر في بعض آيات الكون التي تعرفنا صنعة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وعظمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. وبالفعل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. النمل أمة من الأمم. طبعا أنتوا عارفين أن في نمل أبيض ونمل أسود. أنتوا عارفين أن النمل الأبيض مؤذي جدا. النمل الأبيض ممكن يسقط عمارات وأبراج، يعني هذه نستفيد منها أن المسألة ليست بالشكل. لكن النمل الأسود غير، يعني ممكن يؤذي، لكن احيانا بيفعل اشياء لا تؤذي، ممكن لا يؤذيك ولا ياتي بجوارك، وهو بيعمل ونشيط جدا. النمل الابيض دائما يعتدي على حق غيره. يعني لو جينا نفرق بين امه النمله او النمل الابيض والنمل الاسود، نلاقيها بالفعل مش الشكل، مش النمل الابيض كويس، لا، تحس النمل الابيض مفترس بياخذ حق غيره، ممكن يدمر قرى وبيوت وعمارات إذا نخرة في أساسها مشكلة. لكن النمل الصغير هذا الأسود ما يفعل هذا. النمل لما قرأنا في القرآن الكريم: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. بتخاف على بني جنسها وتدعو بني جنسها وتفعل ما عليها، يتعاونون سويا، يفعلون أشياء عجيبة جدا، حتى تضحيات. يعني أتذكر أن النمل في فرق إنقاذ حقيقي، في فرق إنقاذ، يعني من فرق الإنقاذ مثلا لو هم داخلين في ماء مثلا على سبيل المثال، شوف من آيات الله تبارك وتعالى في النمل، لو داخلين في ماء والماء ده طويل ومش هيستطيعوا يعدوا من مكان لمكان، فتدخل مجموعة تبدأ أن هي تهجم هجوما مرة واحدة لهذا الماء بحيث تدفعه يمينا ويسارا، وبقية النمل تبدأ تعدي بسرعة، بحيث ان الفريق الاول ده المضحي اللي ممكن يموت، لكن في سبيل ان الباقي يعدي. واحيانا لو ان المسافة دي المسافة لو طويلة في الماء، المسافة لو قصيرة يعملوا زي كوبري كده مع بعض، يتشبكون في بعض، بيشبكوا ببعض بشكل عجيب ويعملوا كوبري، وبعدين يبدأ بقية النمل تعدي من بر البر عليهم سبحان الله، وبعدين إلى أن يمر كل من في هذا البر إلى البر الثاني، وتأتي آخر نملة من هذا الاتجاه تمر على الباقي، وهكذا وهكذا إلى أن يمر. فبينهم تعاون عجيب، فيهم تضحية عجيبة، تخزين الطعام بشكل عجيب. الحقيقة عالم النمل عالم كبير جدا. لكن في مشهد على قدر أنه آلمني ويؤلم قلب كل مؤمن وكل مسلم، بل يؤمن كل قلب في رحمة إذا فكر، إلا أن القلب المشهد ده أريد أن أعرضه. طبعا أنا لا أقول أن هذا ينفع من الناحية الشرعية، لكن أنا عايز أوريك هندسة النمل. عارف الهندسة بتاعت النمل في صنع بيته؟ ده بيت نمل، ودول بيصبوا هذه المادة رصاص تقريبا أو نحو ذلك، وعملين الهرم ده. انت عارف ان النمل انت بتجد فتحة يسيرة على الارض، بتظن ان هي دي المدخل بتاع النمل وخلاص، لا تدري بالداخل بيت النمل بيتخزن فيه ازاي الطعام. لما يجوا ياخدوا الارزاية مثلا ويشيلوها، طبعا ما يسيبوهاش عشان ممكن لو نزل عليها المية تنبت، انما يروح قاسمينها نصين، الفولة يقسموها نصين عشان ما ايه، علشان ما لا تنبت. لهم طريقة معينة في التخزين، لكن أنا عايز أقول لك بيبنوا البيت إزاي. طبعا هذا المشهد لا يجوز، مشهد لا يجوز من حيث إيه؟ من حيث إن هم مدوا يعني وضعوا هذه المادة على بيت النمل، وأكيد في نمل بالداخل، فهذا فقتلوا. وإحنا طبعا في أشياء نهينا عن قتلها، لا يجوز لنا إن إحنا نقتل النمل، اللهم إلا المؤذي فقط، لكن الذي لا تؤذيك الأصل أنك لا تقتل، لا تقتل النمل. فهم عملوا دي وحطوا المادة دي بحيث يشوفوا بيت النمل. انت عارف هو بيحفر ليه الحفرة دي؟ بيحفر عشان يشوف شكل بيت النمل قد ايه. طب انت تقول ده فتحة يسيرة جدا في اعلى الارض، لا انت مش واخد بالك. هترى المشهد الان مشهد عجيب جدا. ايه ده؟ ده في الارض، ده كله بيت النمل. انت ده هيصفه لك الان، وسترى هندسة النمل لبيته بيعمل ايه بداخل البيت. هندسة سبحان الله. انت تخيل الان، شوف الابراج الان اللي الناس بتتصور فيها ويقول لك المهندس فلان فعل والمهندس فلان فعل، تشعر بان النمل هندسة عجيبة. الان بيضعوا مادة بتشيل هذا التراب عشان تبين بيت النمل. اهو بيت النمل بينكشف شيئا فشيئا. شوف النمل بيبني بيته تحت الأرض، احنا طبعا بنرى فوق الأرض ونرى هذه الفتحات ولم نرى بيت النمل قبل ذلك، لكن تخيل شوف بيت النمل معمول بهذا الشكل الهندسي العجيب، ليس عبثا ولا هزلا. سبحان الله سبحان الله. يعني النمل مهندس كمان في بيته؟ نعم مهندس في 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 بيته. طبعا انا اؤكد ان هذا المشهد على قدر انه عرفنا بيت النمل شكله عامل ازاي، لكن الطريقة اللي استخدموها وقتل النمل طبعا لا يباح. اللهم الا اذا كانوا مثلا اخرجوا كل هذا النمل بطريقة معينة بحيث لا يؤذوه، ثم بعد ذلك اخذوا البيت فقط، وبعدين يبقى هو يقيم لنفسه بيتا اخر. ودي من التجارب. تفكرين لما نبي من الأنبياء، وقص النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة، نبي من الأنبياء قرصته نملة، فلما قرصته نملة أمر أن يعني يحرق بيوت النمل، فأوحى الله عز وجل هل نملة واحدة، يعني هل أمرت أن تحرق نملة واحدة، هل نملة واحدة أو نملة واحدة أن قرصتك نملة، يعني أنت قرصتك نملة فعلت هذا، قتلت أمة من الأمم تسبح النمل. النمل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فعاتب الله عز وجل نبيا من الأنبياء أنه أمر بأمة من الأمم تقتل بسبب نملة تقرصه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتل أشياء، النمل والنحلة والصراد والهدهد والضفدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن الصراد اللي هو العصفور الصغير، الفرخ بتاع العصفور الصغير. لكن العجيب أن النمل منهى عن قتل، لكن شفت الهندسة اللي موجودة، النمل بيجتهد وبيعمل، ومجتمع نشيط ومتفوق المجتمع ده، وبيخاف على بني جنسه كما قرأت في القرآن، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. احنا نحتاج مع النمل ناخد دروس كتير، التعاون ولا التضحية ولا البذل ولا الاجتهاد والعمل وعدم التكاسل. آيات من حولنا، آيات احنا عايشين بس في دنيا كده، النمل آيات والطيور آيات والحيوانات آيات والسماء في آيات والنجوم آيات والأسماك آيات وبداخل نفسك آيات، آيات الله كثيرة جدا. وصدق الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الأحواز في قلوبنا. سنتحدث في هذا المحور، وهي حلقة هامة، عن محاولة الحد من تكاثر الأحوازيين. هذا أسلوب جديد نهجه الاحتلال من الحد من التكاثر الأحوازيين. طبعا هذا يخالف كل الشرائع السماوية وحقوق الإنسان، تمنع إنسان من النسل أو من التكاثر أو من الزواج أو من كل هذه التي تدل على يعني تكوين الأسرة والعائلة. إيران تنهج في الحد من ذلك. نرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ حاتم صدام. أستاذ حاتم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير أستاذ. نتحدث عن محاولة إيران إلى الحد من تكاثر الأحوازيين. في حديث فيما معناه للرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن إيران تقف حجر عثرة أمام الأحوازيين في هذا الأمر.
بداية أحيي شعبنا العربي الأحوازي وأبارك لهم هذه الأيام المباركة، وأتمنى لهم صياما مباركا وطيبا. أخي الكريم، طبعا الموضوع مهم جدا، لكن بما أنه نحن كأحوازيين لا نمتلك الوثائق المهمة في هذا الخصوص، لا نستطيع أن نتكلم يعني بكل ما، لكن الأمور التي نمتلكها أن قبل عام مثل 2000 كانت هنالك حالات أن الحكومة كانت ترسل بعثات طبية للمناطق النائية والفقيرة، يعني وهؤلاء الأطباء كانوا يعطوا الناس المواطنين أو النساء بعض الأدوية التي تسبب العقم. طبعا هذه كانت معلومات قد شاعت في تلك الفترة، لكن إثباتها صعب جدا، بما أننا نحن الأحوازيين نفتقد إلى الكثير من المؤسسات التي توثق هذه
بسبب أيضا بسبب الحالة الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال. ولكن نتحدث نحن عن ظاهرة منتشرة في الأحواز، تحدث بها ناشطون وتحدثت وسائل الإعلام كما ذكرت أنت سابقا، لكن نتحدث عن نسبة التكاثر، يعني نسبة نمو الإنسان في الأحواز كيف هي، وكم هي نسبة الشباب، نسبة الأمهات، نسبة الإناث، نسبة الرجال، نسبة الشيخوخة، يعني نتحدث عن هذه الأشياء.
نعم أخي الكريم، قبل لا أدخل في هذا الموضوع أحب أركز على نقطة مهمة، وهي بشكل عام الدولة الفارسية من خلال الإعلام والدعايات التلفزيونية وغير التلفزيونية تروج بشكل كبير على عدم الإنجاب وإكثار، يعني والأفضل يعني يروجون على أنه الشخص يمتلك طفلين أو ينجب طفلين، لكن بشكل عام الظروف المعيشية الصعبة للمواطن الأحوازي تجعله أن ينصاع إلى هذه الدعاية الفارسية الخطيرة. وإذا رجعنا إلى سؤالك أخي الكريم، الأحوازيين بشكل عام يعني شعب شاب، لأن العرب بطبيعتهم كثيرين الإنجاب، فتجد في كل بيت 5 أو 6 شباب بالإضافة إلى البنات. طبعا هذا مستوى الأحوازيين، فالاحتلال في غضب وفي حالة يعني استحالة استياء من هذا التكاثر الأحوازي المتصاعد، لأن مثل ما قلت أنه الأحوازيين بطبيعتهم كعرب كثيرين الإنجاب، فيعني إذا تنظر إلى الشعب الأحوازي هو شعب أكثره شباب، بينما كبار السن هم قليلين جدا.
جميل. حاتم صدام، بكل تأكيد أكثر سكان الأحواز شباب، لأن الحرية تحتاج لهم، وأيضا الثورة وأيضا طرد الاحتلال. شكرا جزيلا لك حاتم صدام، كنت معنا للحديث عن هذه القضية المهمة في الأحواز وعن التكاثر وعن الحد من التكاثر أيضا الذي نهجه الاحتلال. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير، صوما مقبولا.
الآن فقرة مميزة من المجلة بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه، فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. أحد المزارعين كان عنده حصان كبير في السن. في يوم من الأيام وقع هذا الحصان في البئر، والمشكلة أن هذا البئر كان عميقا وأيضا خاليا من الماء. حاول صاحب المزرعة أن ينقذ هذا الحصان وهو يسمع بكاء هذا الحصان وعويله، فرق قلبه له. أراد مرة ومرتين أن ينقذ هذا الحصان من هذا المأزق الذي وقع فيه. بعد فترة لم تطل حقيقة يأس صاحب الحصان من إنقاذه، فقال في نفسه: حصان كبير وبئر عميق خال من الماء، ما الفائدة من إنقاذه؟ فقرر أن يدفن البئر والحصان مرة واحدة. فصرخ بأعلى صوته يطلب المدد من أهل القرية، فجاء الناس من كل حدب وصوب أهل القرية لمساعدته على ردم البئر حتى لا يقع فيه أحد بعد ذلك. شعر الحصان أن التراب والأوساخ بدأت تنهال عليه، ازداد صراخه لأنه أدرك أنه سيدفن في هذا المكان. عندها بعد فترة من هذا الوقت انقطع صوت الحصان، ظن أهل القرية أن الحصان قد مات. فلما نظروا إلى داخل البئر إذا بالحصان كلما ألقى أهل القرية ترابا أو قاذورات لردم البئر نفض الغبار عن كتفيه ثم صعد خطوة، وهكذا يلقون التراب والقاذورات في هذا البئر وهو ينفض الغبار عن كتفيه ثم يرتفع خطوة ويرتفع خطوة حتى وصل إلى قمة البئر ثم قفز وخرج. إنها رسالة لكل من يواجه المشاكل والهموم والمتاعب والعقبات وغيرها، كن كهذا الحصان لنتعلم منه. كلما جاءتك العقبات، كلما جاءتك الهموم، كلما جاءتك الغموم، حاول أن تنفض الغبار عنك وتنطلق في دنياك، لأن وقوفك وصراخك مع هذه العقبات وتلك المصائب لن تعالج المشكلة. علاجها أن تفكر الحل الأمثل والعلاج الأفضل لما وقعت فيه دون التفكير في الهم والغم والعيش في هذه الدائرة المغلقة. وافعل وتعلم مثل هذا الحصان الذي نفض الإشكاليات ونفض الغبار عن نفسه وانطلق في دنياه في عمل وجد واجتهاد، وهذا هو السر في الوصول إلى القمم العالية والأماكن المرتفعة. الذين إذا جاءتهم المشكلات والمتاعب قلبوها إلى لذة وحلاوة تجعلهم يستميتون في علاجها وحلها، وهذا هو الحل لما يأتيك في حياتك اليومية. إذن لنتعلم من الحصان كيف نحول هذه العقبات وهذه الأزمات إلى دوافع للانطلاق في الحياة. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
كل حيوان مفترس له ناب أو مخلب يفترس به يعتبر محرما. هذه اثنين. تحرم الحشرات، ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في الجحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما الأصغر منهما. الأرنب حرام. ممكن واحد يقول ليش حرام؟ لأن فيه نصا، نص روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام تدل على أن الأرنب محرم.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا. ونصلي ونسلم على البشير النذير وعلى السراج المنير وعلى خير الأنام، على خير من صلى وصام ونصح الأنام وفتحت أبواب الجنان. نعم يا غالي، كن مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من رمضان. عش مع هذا الشهر العظيم، عش بكلك وكليتك، تخلى عن جميع الذي يلهيك عن هذه اللحظات، كن مع الله سبحانه وتعالى ستجد الأنس والراحة والسرور وكل خير. فالآن نذكر لعن النفس أن تشتاق، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان. الله أكبر، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي رواية: في كل ليلة لله، الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم منهم، في كل ليلة لله عتقاء من النار. يا سلام، ما هذه الجنة التي فتحت أبوابها؟ ما شكلها؟ ما وصفها؟ ما لونها؟ من الذي مدحها؟ من الذي أثنى عليها؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله خلق الدنيا فذمها، وعندما خلق الجنة ذكر ذلك النعيم السرمدي الأبدي الذي لا يزول ولا يبيد، وجاءت الآيات تذكر بما فيه، لعل النفس أن تشتاق، ولعلنا أن نسارع إلى هذه الجنة وأن نسابق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة حقيقة ما يكفينا حلقة ولا حلقتين، بل ربما نعيش في الجنة 3 حلقات، لعلنا نحلق سويا. نعم، نعيش في ذلك النعيم، نتقلب في هذه الجنة. أريد منكم أيها الأحباب أن تغمضوا العين الآن ونحلق هناك، نستشعر الجنة ونستشعر ذلك الوصف الذي وصفه ربنا سبحانه في شكل أنهارها وأشجارها وطيورها. الله أكبر. كما قيل بضدها تتبين الأشياء، بضدها. لا ننظر لأعلى نعيم، اترك أعلى نعيم، فلننظر كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أي شيء، عن أدنى أهل الجنة منزلة، يا رب يا رب آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد ماذا يعطى؟ آخر واحد. طبعا إذا قلنا آخر واحد لك أن تتصور، ليس الآن هم 10 أو 100 أو مليار، ربما مليارات المليارات برحمة الله وفضله وجوده صيغة للجنة، جالس في المحشر وهذا ما بقي له، ما بقي له. موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزل، يا رب آخر واحد يدخل الجنة ماذا يعطى؟ آخر واحد. هذا الذي عندما انصرف الناس لم يبقى إلا هو، حتى عندما تتخيل الله الملك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، عندما قال له الله ادخل الجنة، شوف العبد على طول حكم عقله، ما ذهب ودخل الجنة، جلس وقال يا رب كيف قد الناس نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني ما في مكان لي أنا في الجنة، ما لي مكان في الجنة، يظن الجنة امتلأت، يظنها بلد أو يظنها حي أو. فعندما أدخله الله بفضله وكرمه وجوده ماذا قال له الله؟ قال الله سبحانه وتعالى لذلك العبد أترضى بأي شيء؟ بملك ملك من ملوك الدنيا، أعظم ملك ملك في هذه الدنيا، ما الذي يخيره؟ الله، الذي كذلك في مسلم من حديث أبي ذر الطويل وفي آخره أن الله قال لو أن أولكم، ليس الموجودين الآن، من خلق الله آدم، وآخركم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألوني وأعطيت كلا مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أترضى بملكي ملك؟ قال رضيت ربي. ولنا تتمة مع هذا الحديث العظيم لعله يكون غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جعلنا وإياكم من أهل الجنة، وحرم ربي هذه وجوه عن النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نسير بكم في تلك السيرة العطرة في سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد تكلمنا في اللقاءات التي مضت عن تلك الحادثة العظيمة، حادثة الإفك، ورأينا أن الله سبحانه جل وعلا تكفل ببراءة أم المؤمنين وأنزل في حقها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وحذر المؤمنين وحذر كل من يأتي بعد ذلك أن يعود لمثل المقولة التي قالها أهل الإفك، فقال سبحانه جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال الإمام مالك رحمه الله مستشهدا بهذه الآية: فمن عاد بعد ذلك فيما برأ الله سبحانه جل وعلا أم المؤمنين ورماها بما برأها الله به فقد كفر، فإنه ليس من المؤمنين. فهذه الآية استدل بها الإمام مالك وغيره في كفر الرافضة، أو إن شئت فقل في كفر من تكلم في عرض أم المؤمنين بعد براءة المولى سبحانه جل وعلا لها. يبقى هنا أيها الأحبة بعد هذا كله نتكلم أو نذكر كلام أهل العلم في حكم من سب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهنا سننقل الكلام من مصادره وبأقوال أهل العلم. فأجمع علماء المسلمين قاطبة من أهل السنة والجماعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورماها بما برأه الله بها كافر، وهذه أقوال أهل العلم في نقل الإجماع في ذلك. انتبهوا معي أيها الأحبة، إجماع أهل العلم على كفر من تكلم في عرض أم المؤمنين بعد براءة المولى سبحانه جل وعلا لها. لماذا؟ وذلك لأن من تكلم في عرض أم المؤمنين ورماها بما قد برأها الله به فهو مكذب لكتاب الله سبحانه جل في علاه، وقد ورد القرآن، ومن كذب بآية من آيات الله فقد كفر بإجماع المؤمنين. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: قال: من قذف عائشة بما برأها الله به كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجزية، يقول رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر من قذف أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير قال رحمه الله: ومثل هذا يكفر إن كان قد كذف عائشة بالإجماع. وقال أيضا عند قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهما كهي، أي أيضا من سب أمهات المؤمنين فأيضا فإنه من الكافرين وليس من المؤمنين. قال الإمام الحجاوي قال رحمه الله: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال الملا علي القاري: وأما من قذف عائشة فكافر بالإجماع لمخالفته نص الآيات المبرأ لها من غير هذا النزاع. يقول الإمام البهوتي رحمه الله: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، لأنه مكذب لنص الكتاب أي نص القرآن. قال الإمام الرحيباني قال رحمه الله: أو قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف مكذب لنص الكتاب. قال ابن عبدين في حاشيته قال رحمه الله: وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع. وقال ابن ضويان قال رحمه الله: ومن قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. هذا كلام أهل العلم في حكاية الإجماع بلا خلاف في حكم من قذف أم المؤمنين بما برأها الله به. يأتي معنا مبحث آخر، وهو أقوال أهل العلم في كفر من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد،
ومن سب عائشة قتل. قيل له لما يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، يعني قتل ردة. يعني انظر إلى هذا التفصيل الدقيق. يقول إمام مالك رحمه الله: من سب أبو بكر وسب عمر يجلد، أما من سب عائشة فيقتل. فقيل له: كيف، لماذا ذلك؟ قال موضحا: لأن عائشة نزل فيها نص من الله سبحانه جل وعلا ببراءتها، فمن تكلم فيها بعد تبرئة الله لها فإنه قد رد القرآن، ومن رد القرآن قتل ردة. وقال ابن شعبان في روايته، أي في روايته عن مالك: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر، أي ليس من المؤمنين. الإمام أحمد بن حنبل قال رحمه الله: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام، أي ليس له نصيب في الإسلام، يعني كافر. الخليفة العباسي القادر بالله قال رحمه الله: من سب عائشة فلا حظ له في الإسلام. قال ابن أبي موسى رحمه الله: ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة، أي أنه كافر. قال ابن حزم الأندلسي الإمام المشهور صاحب ذلك المذهب، مذهب الظاهر، قال رحمه الله: قول مالك هنا يعني في كفر من سب عائشة صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. قال الإمام ابن العربي المالكي صاحب التفسير، قال رحمه الله: إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر، فهذا طريق قول مالك، وهو سبيل لائحة لأهل البصائر. ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه التأديب. قال الخوارزمي رحمه الله: لو قذف عائشة بالزنا صار كافرا بخلاف غيرها من الزوجات، لأن القرآن نزل ببراءتها. يقول ابن قدامة رحمه الله المقدسي في المغني، قال رحمه الله: فمن قذفها، أي قذف عائشة بما برأها الله منه، فقد كفر بالله العظيم. قال الإمام القرطبي الإمام المفسر الأصولي قال رحمه الله في قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول بعينه، أو في من قال في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك يكفر من يفعله، أي أن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فاعله. قال الإمام النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين. يقول الإمام بدر الدين الزرقشي: من قذفها، أي قذف عائشة، فقد كفر بتصريح القرآن الكريم ببراءتها. الإمام زكريا الأنصاري قال رحمه الله: وقيل لا تقبل شهادة المبتدع إذا كان يقدح في إمامة أبي بكر أو عمر بسب أو بخلافه أو بقذف عائشة. قال الرافعي وهو حسن، زاد في الروضة: قاذف عائشة كافر لا تقبل شهادته. ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواج وغيرها قال رحمه الله بعد ذكره لحديث الإفك: علم من حديث الإفك المشار إليه أن من سب عائشة أو من نسب عائشة إلى الزنا كان كافرا، وقد صرح بذلك أئمتنا وغيرهم، لأن في ذلك تكذيب النصوص القرآنية ومكذبها كافر بإجماع المسلمين، وبه يعلم القطع بكفر كثير من غلاة الروافض لأنهم ينسبونها إلى ذلك قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال أيضا رحمه الله: وأما من نكفره بدعته كمن يسب عائشة بالزنا وأباها رضي الله عنهما. وقت الحلقة انتهى، وهناك كثير من أهل العلم قال بما ذكرناه من كفر من سب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وفي ذلك القدر كفاية لمن أراد الهداية. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. رمضان رمضان.